بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نعود إلى البيوع وقواعدها، أشار بعض الإخوة إلى أمر وقال: ألحظ أن بعض الإخوة يعني يتركون السنة الراتبة بعد المغرب ويتقدمون من أجل الدرس. فأحببت أن أنبه إلى الأمر الشرعي المتعلق بهذا، وهو أنه إن كان الأخ مسافرا فالمعلوم أن المسافر ليست له سنة راتبة إلا سنة الفجر وأن يقوم الليل، فإن كان مسافرا فلا إشكال، وإن كان غير مسافر فلا شك أن تقدمه ليس بحرام وليس بمنكر، ولكن يبقى أن القاعدة عند أهل العلم أن الخيرات إن أمكن جمعها فجمعها هو المطلوب. فإذا أمكن الإنسان أن يصلي راتبة المغرب وأن يدرك الدرس فهذا أفضل في حقه، يجمع بين الخيرات. أما إذا تعارض طلب العلم مع النافلة، بمعنى لا يمكن الجمع بينهما، مثلا لو بدأنا الدرس وهو لما يصلي السنة الراتبة، فالمحققون من أهل العلم وعلى ذلك الشافعي والإمام أحمد وجمع من أهل العلم أن طلب العلم مقدم على النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. والمقصود بالفضل هنا الزيادة، الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. فإذا تعارض حضور الدرس مع مثلا سنة المغرب أو سنة العشاء ولم يمكن الجمع بينهما فتقديم الدرس أولى، لأن تقديم العلم أولى من النافلة. فأحببت أن أبين الوجه الشرعي في هذا الباب حتى يعني نكون على بصيرة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجمع لي ولكم الخيرات. ولعل من المناسب أيضا أن أذكر إخواني بأن إذا دخلنا المسجد للدرس مثلا بعد العصر نحتسب أننا ننتظر صلاة المغرب، فإن من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تدعو له وتستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. فإذا دخلنا بعد العصر واحتسبنا أن ننتظر صلاة المغرب فإن نضيف إلى أجر طلب العلم أجرا آخر، وهو أجر انتظار الصلاة، ونرجو أن ننال دعاء الملائكة. كذلك إذا صلينا المغرب فإنا نصلي المغرب وننتظر صلاة العشاء ونحتسب في هذا، لأن هذا من الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة، بل إنه مما يباهي به الله الملائكة. فإذا صلى العبد صلاة ثم جلس في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى فإن الله يباهي الملائكة بعباده الذين يفعلون هذا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعقب من عقب ورجع من رجع، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم وقد حبسه النفس، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: ننتظر الصلاة. فقال: هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عباد هؤلاء، قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. كما أنه يرجى لمن فعل هذا أن يكتب له كتاب في عليين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فإذا صلى العبد صلاة ثم أتبعها بصلاة ولم يقع بينهما لغو كتب له كتاب في عليين. ونحن نرجو الله عز وجل أن يكتب لنا هذا وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. كنا أيها الإخوة في قاعدة أن القصود مؤثرة في العقود، وأشرنا إلى مسألة بقيت فيها تقع كثيرا عند الناس لا سيما في هذا الزمان، وهي مسألة بيع التقسيط من أجل المال. وصورتها أن يكون الإنسان محتاجا إلى المال فيشتري سلعة ليس قصده اقتناءها، وإنما قصده أن يبيعها ليحصل على المال، فقصده في الحقيقة هو المال وليس السلعة. فهل يجوز للإنسان أن يشتري سلعة بالتقسيط من أجل أن يبيعها حالة ليحصل على الثمن؟ نقول: عند جمهور أهل العلم يجوز هذا البيع، يجوز هذا البيع، لأن هذا القصد ليس قصدا فاسدا، ليس قصدا فاسدا، بل هو قصد مباح. قصد الإنسان أن يحصل على المال، ليس قصده أن يتحيل على الربا، وليس قصده يعني أن يعطي هذا ويأخذ منه كما سنذكر في بعض الصور، وإنما قصد أن يحصل على المال، وهذا قصد مباح. ألا يجوز للإنسان أن يشتري سلعة من أجل أن يبيعها ويحصل على المال؟ يجوز، هذا الأصل في البيوع. فهذا القصد ليس بفاسد فلا يؤثر في العقد، لكن يشترط لهذا شروط. الشرط الأول: أن لا يبيع السلعة لمن اشتراها منه، أن لا يبيع السلعة لمن اشتراها منه أصالة أو بواسطة. بمعنى لا يجوز للإنسان أن يأتي لصاحب معرض ويشتري منه سيارة بالتقسيط بثمن ثم يبيعه نفس السيارة بثمن حاضر، لأن هذه هي العينة المحرمة، هذه هي العينة المحرمة، فهذا ينتبه إليه. الأمر الثاني: أن تكون السلعة معلومة للمشتري مقصودة، وإن كان يقصد المال، بمعنى لا بد أن يعرف ما الذي يشتريه. أما ما يفعله بعض الناس الآن، يذهب إلى البنك ويقول: أريد تمويل، ويجرون له عملية تمويل ما يدري ما الذي اشتراه. يأتينا بعض الناس، أقول له: ما هي السلعة؟ يقول: والله ما أدري، يقولون رز، يقولون حديد، إذن السلعة لم تكن مقصودة ولا في الحسبان، وهذا لا يجوز. لا بد أن يكون المبيع معلوما، هذا بيع، فشرط أن يكون المبيع الذي يشتريه معلوما أنه يشتري أرز، يشتري حديد، يشتري كذا. الأمر الثالث أن يعلم أن البنك يملك هذه السلعة، أن يعلم أن البنك يملك هذه السلعة أو أن البائع يملك هذه السلعة. طيب، العلم إما أن يكون بالرؤية وإما أن يكون بالخبر، إما أن يكون بالرؤية وإما أن يكون بالخبر. بالرؤية تذهب إلى المعرض وترى السيارات مملوكة للبائع أو مملوكة للبنك، أو بالخبر يخبرك الرجل الذي يبيع سواء كان بنكا أو غير بنك أنه يملكها. الرؤية لا إشكال فيها، يبقى مسألة الخبر. الخبر لا يجوز قبوله إلا من ثقة، لا يجوز قبوله إلا من ثقة. وعليه فالذي يظهر لنا والله أعلم أنه لا يجوز اعتماد أخبار البنوك الربوية في هذا، لأن البنوك الربوية سقطت ثقتها بتعاملها بالربا. فإذا قال البنك الربوي نحن نملك حديدا في دولة كذا أو بلاتينيوم في دولة كذا أو أرزا في دولة كذا، فلا يكفي هذا في معرفة الملك، بل إما أن نرى الأوراق الرسمية التي تدل على الملك أو نرى السلعة. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأن الآن البنوك الربوية تكذب على الناس، تقول نبيعك حديد، أين هذا الحديد؟ في البحرين، في فرنسا، وهم لا يملكون شيئا، لكن يعرفون أن المشتري لا يستطيع أن يذهب إلى البحرين ليرى أو يذهب إلى كذا، فيكذبون على الناس. ولا يجوز الاعتماد على خبرهم لسقوط الثقة فيه. مرة سئلت عن هذه المسألة، قالوا يعني كان ظهر عندنا في السعودية معاملة حديد في البحرين، حديد في البحرين في البنوك الربوية، كل البنوك الربوية تبيع للناس حديد في البحرين. فقلت والله لو كان هذا الحديد في البحرين كان تغرق البحرين، لكن هم يعني يكذبون على الناس لأن مقصودهم المال. فهذه قضية. من كذلك من لم يكن متعاملا بالربا لكن جرب عليه التساهل، مثل بعض فروع البنوك الإسلامية أو بعض الشخصيات جرب فعرف عنه أنه يتساهل في هذا الباب، فلا يجوز الاعتماد على خبره، بل لا بد من المعاينة، معاينة العين أو معاينة الأوراق التي تدل على الملك. الأمر الرابع أن لا يوكل البنك الربوية في بيعها، بل لا بد أن يبيعها بنفسه أو بوكيل له. بعض الناس مثلا الآن يشتري من البنك الربوي ويوكل نفس البنك في أن يبيعه، وهذا لا يجوز، لأن هذه البنوك لا تبالي بالحلال والحرام، و تبيعها لنفسها، فلا بد أن يبيعها الإنسان بنفسه أو بوكيل منه من طريقه. كذلك إذا كانت الجهة أو الشخص لا يتعامل بالربا لكن ثبت بالتجربة أنه يتساهل في هذا الباب ولا يبالي، فلا يجوز توكيله. وقد كان بعض المشايخ ممن يفتون في المعاملات المعاصرة يفتون بجواز توكيل البنك، وكنا نراجعهم في هذا ونقول إن القاعدة الشرعية تقتضي أنه لا يجوز، لأنه لا يجوز الاعتماد على كلامهم، لأن الثقة ساقطة فيهم شرعا. وكانوا يقولون لا. فلما جربوا ورأوا الواقع رجعوا إلى الفتوى بأنه لا يجوز توكيل البنك الربوي في بيع السلعة، بل لا بد أن يتولاها الإنسان يعني بنفسه، أو يوكل من طرفه من يبيع هذه السلعة. هذه في الجملة المسألة التي أحببت أن أشير إليها في نهاية هذه القاعدة، وهي قاعدة القصود مؤثرة في العقود. ننتقل إلى نقطة أشير إليها في مسألة القصود، لأنه قد يقول قائل يا شيخ القصد في القلب، القصد في القلب، فكيف نحكم عليه؟ نقول لا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول أن يظهر لنا قصده الفاسد بتصريحه أو بدلالة حاله، أو بدلالة حاله، وهنا نحكم عليه في الظاهر، وهنا نحكم عليه في الظاهر بما ظهر لنا. والأمر الثاني أن لا يظهر لنا قصده، وهنا ندينه. ومعنى ندينه نحكم على العقد بظاهره وهو أنه صحيح، وندينه فنخبره عند الريبة أنه إذا كان يقصد كذا فإن العقد لا يصح بينه وبين الله ديانة. وهذا معنى قول بعض الفقهاء يصح قضاء لا ديانة، يصح قضاء يعني حكما، لا ديانة يعني ليس فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة حقيقة أكثر من بينها وتكلم عنها واعتنى بها شيخاء الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقد يعني ذكراها في عدد من المواطن وبين الشواهد الشرعية لها. ننتقل إلى القاعدة الرابعة، وهي قاعدة إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. صاغها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله الأصل في العقود رضا الطرفين، الأصل في العقود رضا الطرفين. وهذه القاعدة تدل على أعظم شروط صحة البيع، وهو التراضي بين الطرفين. لماذا نقول إن التراضي بين الطرفين أعظم شروط صحة البيع؟ لأن النصوص نصت عليه، بل جاء في بعضها الحصر، وهذا يدل على عظم هذا الشرط. فلا بد في عقد البيع من تراضي الطرفين إلا ما استثني مما سنشير إليه إن شاء الله. والرضا يؤثر في عقد البيع من جهتين. من جهة انعقاد البيع، فينعقد البيع على ما تراضيا عليه، ينعقد البيع على ما تراضيا عليه. فلا يجوز لأحدهما أن يخدع الآخر، فالعقد إنما ينعقد على ما وقع عليه الرضا. وهنا أنبه إلى قاعدة شريفة جدا في هذا الباب، وهو أن الحكم في المعاملات بين طرفين على الظاهر، ولا ينفع الإنسان أن يوري فيها. أصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فإذا كانت المعاملة بين طرفين فور واحد بمعنى يقصده في قلبه ويذكر لفظا يوهم الآخر خلافه، فإن هذا لا ينفع. وأعطيكم مثالا للمعاملة في غير البيع. إنسان ادعى أن أرضا له وأنه ورثها من أبيه وخاصمه آخر قال: الأرض لنا والأرض عندنا، هذه أرضنا، ادعى أنها أرضه. قيل للمدعي: هات البينة. قال: ما عندي بينة. قيل للمدعى عليه: احلف أن هذه الأرض لك وأنك ورثتها من أبيك. فلبس حذاء قد ورثه من أبيه وقال: والله إنما تحت قدمي ملك لي ورثته من أبي. السامع يظن يقصد الأرض وهو يقصد الحذاء، أعز الله السامعين. هذا لا ينفعه بشيء، هو حلف على الأرض. ففي البيوع لا ينفع أحد الطرفين أن يذكر كلاما يوهم المشتري أو الطرف الثاني معنى غير المعنى الذي يريده. هذا ينبغي أن يتنبه له، لا بد من الصدق والبيان. فالبيع ينعقد على ما تراضيا عليه في الظاهر. والجهة الثانية من جهة ما يترتب على العقد وآثار العقد، فما تراضيا عليه من الآثار يرتب على العقد ما لم يمنع منه الشارع. فإذا يعني تراضيا على تأخير القبض، قال مثلا: أبيعك بيتي 100,000 بشرط أن أسكنه شهرا، أسلمك البيت بعد شهر. وقال: قبلت. يترتب على هذا أنه لا يلزم البائع أن يسلمه البيت إلا بعد شهر، لأن هذا هو الذي تراضيا عليه. إذن أثر الرضا يظهر في ما ينعقد عليه العقد، ينعقد على ما تراضيا عليه، على هذه السيارة، على هذا الأرض، على هذه الأرض، على هذا البيت. ويظهر أيضا في الآثار المترتبة على العقد، فتترتب بحسب ما تراضيا عليه. بشرط أن لا يتراضيا على محرم. فإن تراضيا على محرم فلا عبرة برضاهما، لأن العبرة للشرع. لو تراضيا على بيع الذهب بالذهب متفاضلا، قال أنا راضي وهو راضي، والبيع يقع عن الرضا، نقول لا، هذا محرم، وقد تراضيتما على محرم فلا يجوز. أو مثلا يتراضيان على شراء سيارة لم يملكها البائع، وقلوا قد وقع الرضا، نقول لا، هذا الرضا وقع على محرم فلا يجوز. الشرط الثاني ألا يكون التراضي منافيا لمقصود العقد، انتبهوا لهذا المعنى. مقصود العقد يعني المقصود الأعظم من العقد، أو ما يسميه العلماء المقاصد، المقاصد الأصلية للعقد. فإذا كان التراضي على ما ينافي مقصود العقد فلا يصح. مثال ذلك، قال أبيعك البيت بشرط ألا تتصرف فيه، أبيعك البيت بشرط ألا تتصرف فيه، وقال قبلت. من أعظم مقاصد البيع أن يتصرف الإنسان في السلعة، يبيع، يهب، يهدي، يؤجر، فهذا منافي لمقصود العقد. فإذا تراضيا على ما ينافي مقصود العقد فإن هذا لا يصح. من الصور التي يذكرها الفقهاء، وهذا من باب التقريب وإن لم تكن في البيوع، يقولون لو زوجه بشرط أن لا يجامعها، قالوا زوجك ابنتي بشرط أن لا تجامعها، هذا يجعل النكاح كأنه لم يكن، فهذا ينافي مقصود العقد. فالتراضي على ما ينافي مقصود العقد ممنوع شرعا. الشرط الثالث أن لا يوجد سبب شرعي لإلغاء الرضا. فإذا وجد سبب شرعي لإلغاء الرضا لا نلتفت إلى الرضا. إنسان عليه ديون ومماطل لا يسدد الناس، وعنده أراضي، فأجبره السلطان أو القاضي على بيع بعض ما يملك لتسديد ديونه، أو باعها عليه، فهنا البيع صحيح عند الجمهور وهو الصحيح. لماذا؟ لأنه وجد سبب شرعي هنا لإهدار رضا توفية لحقوق الناس، توفية لحقوق الناس. كذلك لو امتنع التاجر عن بيع سلعة يحتاجها الناس فباعها السلطان عليه، أخرجها السلطان من مخازنه وباعها، هو غير راضي بالبيع، لكن هنا وجد سبب شرعي لإهدار رضاه لأنه محتكر، ولا يحتكر إلا خاطئ، فللسلطان أن يبيع عليه ولا يلتفت إلى رضاه. وقد دل على هذه القاعدة أدلة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، واستثنى من ذلك التجارة بشرط أن تكون عن تراض، فدل ذلك على أن التجارة لا بد فيها من تراضي. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه وابن حبان واختلف في إسناده، وحقق الشيخ الألباني رحم الله الجميع أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حصر البيع في التراضي، لأن إنما أداة حصر، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم البيع في التراضي، فدل ذلك على أنه لابد من الرضا. كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره واختلف في إسناده، وإسناد الإمام أحمد في المسند فيه ضعف، إلا أن له شواهد، فالذي يظهر والله أعلم أنه حسن. فدل الحديث على أنه لا يحل أكل مال امرئ مسلم إلا برضاه. كيف يعرف الرضا؟ كيف نعرف أنه رضي؟ يعرف أنه رضي باللفظ الصريح، باللفظ الصريح، وكذلك بالسكوت في مقام الحاجة إلى البيان، لأن السكوت في مقام الحاجة إلى البيان بيان. أعطيكم مثالا: أحدكم أخذ سيارتي وذهب بها إلى السوق وباعها، فضولي، هذا بيع الفضولي، ما قال لي ولا وكلته، أخذ سيارتي ذهب إلى السوق، جاء شخص دفع مبلغا طيبا فباعها له، ثم جاءني بالثمن وقال: يا فلان أنا وجدت فرصة وبعت السيارة وهذا الثمن. أخذت الثمن وسكت، هذا يدل على الرضا، لأن لو لم أكن راض لأبيت ولما سكت. ومن هذا حديث عروة بن أبي الجعد البارقي، حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة، يعني وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار. فذهب عروة رضي الله عنه إلى السوق فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار. هنا لاحظوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه في أن يشتري شاة واحدة، فذهب واشترى شاتين وباع الشاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما وكله بأن يبيع الشاة، باع شاة. المالك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فباع شاة بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فدل هذا على رضا النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبيع. إذن يدل على الرضا التصريح، ويدل على الرضا السكوت أو ما يقوله الفقهاء دلالة الحال، أن حال الإنسان تدل على الرضا، ويدل على الرضا العرف. العرف مما يدل على الرضا. مثلا إذا وضعت فاكهة في المجلس، وضعت فاكهة في المجلس، في العرف أنها توضع للضيوف ويأكل منها الضيوف. إذا وضعت هذه الفاكهة في المجلس هذا يدل على الإذن في الأكل منها، ما يحتاج الضيف أن يقول عن إذنك أو ينتظر الإذن، إلا إذا جرت عادة وعرف بهذا أن الضيف لا يأكل إلا إذا قيل له كل. فيعرف الرضا بهذا. ما هي أركان الرضا؟ أركان الرضا كما يقول الفقهاء العلم والاختيار، العلم والاختيار. الرضا فرع العلم، فمن لا يعلم لا يقال إنه رضي. رجل أعجمي، رجل أعجمي لا يعرف العربية، جاء ومعه سلعة، فقابله رجل عربي وقال أشتري منك هذه السلعة بمئة، بألف، وهذا ما يدري ما يقول، وهز رأسه كأنه طيب، هذا ما رضي لأنه ما علم. الرضا فرع العلم، فلا بد من العلم بالبيع حتى نقول إنه حصل الرضا. والركن الثاني الاختيار، بأن يكون الإنسان مختارا. الفقهاء يقولون الإكراه يسقط الرضا، الإكراه يسقط الرضا. إنسان عنده سيارة طيبة، جاء شخص قال بعني سيارتك، قال لا والله سيارتي ما أبيعها، قال بيعني سيارة، قال سيارتي ما أبيعها ولو دفعت ما دفعت، قال طيب، ذهب إلى البيت وجاب بمسدس ووضع على رأسه، قال بيعني سيارتك بمئة ألف، قال بعت. هنا عند جمهور أهل العلم لا ينعقد البيع لأنه لا رضا حتى لو أظهر القبول، فهنا ينعدم الرضا. طبعا فهمتم مما تقدم أن الإكراه بحق يسقط الرضا، بمعنى لا نعتبر الرضا هناك، إكراه الحاكم أو القاضي من عليه الديون على بيع بعض ماله، لا نقول إنه مبطل للعقد، لأن هذا يسقط اعتبار الرضا. طيب، هناك مسألة يذكرها الفقهاء في باب البيوع، وهي إذا أكره الإنسان على شيء فاحتاج لبيع بعض ماله من أجل ذلك الإكراه، انتبهوا هنا، الإكراه ليس على البيع، الإكراه على شيء آخر، لكنه باع من أجل ذلك الإكراه، فهل هذا يبطل الرضا؟ يعني جاء ظالم وقال لرجل تأتيني بمئة ألف ريال اليوم أو أقتلك، المسكين ما عنده مئة ألف، فذهب فباع بعض ملكه من أجل أن يحصل هذه المئة ألف، فهل يجوز للمسلم الذي علم بحاله أن يشتري منه؟ لأنه يعلم الآن أنه لولا هذا الإكراه لما باع، أو لا يجوز؟ انظروا إلى دقة الفقهاء. قال الفقهاء إذا علم المسلم أنه إذا لم يشتري البيت منه أو السلعة منه اندفع الإكراه فأنه لا يجوز له أن يشتريه. إذا علم بدلالة ما أنه إذا اشترى السلعة منه، إذا لم يشتري السلعة منه يندفع الإكراه، لم يفعل ذلك ما هدد به، فإنه لا يجوز له أن يشتري السلعة منه. أما إذا لم يعلم ذلك فقال كثير من أهل العلم يكره له أن يشتريه، ويصح. لماذا يكره؟ قالوا لأن المسلم يستحب له أن يعين أخاه على دفع هذا الإكراه بدون أن يحوجه إلى بيع ماله، ما دام أن عندك المبلغ فيستحب لك أن تعطيه لأخيك قرضا أو نحو ذلك لتدفع عنه الإكراه، فيكون البيع إذ ذاك مكروها لأنه يقع موقع المستحب، لكن العقد صحيح، لكن العقد صحيح. هذه المسألة متعلقة بمسألة الرضا، لعلنا نقف عند هذه النقطة، يعني أنا أستأذن الشيخ يوسف الليلة أن ما نجلس بعد العشاء، فلعلنا نجيب عن الأسئلة إلى وقت الإقامة إن شاء الله، ونعود إلى القواعد غدا بحول الله وقوته، والله أعلم.
جزا الله شيخنا على ما قدم وأفاد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قال وألقى. نستأذنك شيخنا في إلقاء بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس، وقبل ذلك أذكر الأخوة برنامج الشيخ حفظه الله تعالى غدا سيكون عند الشيخ خطبة جمعة في جامع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وفي الساعة الثانية ظهرا سيكون عند الشيخ لقاء تلفازي في تلفاز الشارقة في برنامج تواصل بالحق، ومن الساعة الخامسة حتى العاشرة ستكون الدورة إن شاء الله. فنسأل الله لشيخنا العون والتوفيق. يقول بارك الله فيكم: نرجو منكم التكرم بتوضيح ماهية الشركات المختلطة بشكل أكبر.
الشركات المختلطة، ما دام أن السؤال أراد التفصيل، بعض الفقهاء المعاصرين الذين يفتون في المعاملات يرون أن الشركات المختلطة هي التي يكون بعض عملها مباحا وبعض عملها محرما، وهذا في رأيي والله أعلم مرجوح، فإن مثل هذه الشركات من الشركات المحرمة. أما الشركات المختلطة فهي التي يكون عملها مباحا كله، ويكون نظامها مباحا ليس في حرام، ولكن يقع الغلط في التنفيذ في الإدارة، فتأتي الإدارة فتقترض بالربا. الإنسان اشترى الأسهم على العمل والنظام، فجاءت الإدارة واشترت أو اقترضت بالربا، فهنا في هذه الحال نقول هذه الشركة تصبح مختلطة، الأحسن البعد عنها، ومن اشترى فيها يبيع ويتخلص منها وأن لا يدخل فيها. لكن هل لو اشترى يكون آثما؟ الجواب لا، لا يكون آثما في مثل هذه الشركات. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود معلوم حال اليهود وأنهم أهل سحت، ألا يستدل بهذا على جواز التعامل مع الشركات التي فيها نسبة محرمة؟
لاحظ أولا أن نتكلم بارك الله فيك على أنك تكون شريكا في الشركة بالأسهم، أما الذي تتكلم عنه فهو أن تتعامل مع الشركة التي فيها حلال وحرام في جانب الحلال. مثل مثلا الآن شركات الاتصالات في كثير من البلدان لا تخلو من حرام، لكن أنت لا تتعامل معها في الحرام، تتعامل معها في الاتصالات، هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك اليهود في بيوعهم الربوية، ولم يشتري منهم بالربا، لكن تعامل معهم فباع منهم فاشترى منهم صلى الله عليه وسلم ما هو مباح بفعل مباح. فلا تخلط يا أخي بين أن تشارك الشركة التي فيها حلال وحرام بشراء الأسهم، وبين أن تتعامل مع الشركة التي فيها حلال وحرام فيما هو حلال. فسؤالك بارك الله فيك يعني يتعلق بالثاني، وكلامنا في الأسهم يتعلق بالأول، وهو مشاركة هذه الشركات وأن يكون الإنسان شريكا فيها.
يقول حفظكم الله: لم أفهم الفرق الجوهري بين قاعدة القصود مؤثرة في العقود وقاعدة العبرة والقاعدة الأخرى أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
نعم، كلاهما متعلقتان بالمقاصد وما في القلوب والمرادات، ولكن قاعدة هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني متعلقة بالصيغ التي تنعقد بها العقود، وقاعدة القصود مؤثرة في العقود متعلقة بأثر القصد في العقد، ليس بمسألة الصيغة والانعقاد، وإنما أثر قصد الإنسان في العقل. فالأولى متعلقة بالانعقاد والصيغة، هل ينعقد على ما قصده الإنسان أو ينعقد على اللفظ، والثانية متعلقة بأثر القصد القلبي في العقود. نعم.
يقول سددكم الله: ما حكم تأجير الاسم التجاري؟ كأن تكون عندي مؤسسة ويأتيني البعض فيشتغل تحت مسماي التجاري مقابل أجرة شهرية.
هذا من باب بيع المنفعة، وقد قلنا إن الصحيح من أقوال العلم أنه يجوز بيع المنفعة، ولكن يشترط لهذا شروط. الشرط الأول ألا يكون ذلك مخالفا لنظام ولي الأمر في البلد، فإن أنظمة ولي الأمر المنظمة لمعاملات الناس يجب فيها السمع والطاعة ولا تجوز مخالفتها. فإذا كان نظام الدولة يمنع من أن تعطي الاسم التجاري لمن يعمل به فلا يجوز لك ذلك، سواء كان ذلك لمواطن أو مقيم. وإذا كان نظام الدولة يجيز ذلك مثلا للمواطن ويمنع ذلك للمقيم فيجوز للمواطن ويحرم أن تفعل ذلك للمقيم، يعني أن لا يكون ذلك مخالفا لنظام البلد. الشرط الثاني ألا يكون في ذلك غش للمسلمين، بمعنى أن لا تكون العلامة التجارية لك موثوقا بها فتعطيها لمن لا يوثق بما يأتي به. عندك علامة تجارية لسلعة فتبيع حق الانتفاع بها لشخص يضعها على سلعة مشابهة ولكنها أقل جودة، فهذا فيه غش للمسلمين ولا يجوز. فإذا سلمت من هذه وهذه فالصحيح جوازها.
يقول بارك الله فيكم: ذكرتم أن البيع مبادلة مال بمال أو مال بمنفعة أو منفعة بمال، ثم قلتم المهم أن يكون طرفا مال والطرف الآخر منفعة. السؤال: إن كان هناك طرف منفعة والآخر أيضا منفعة فهل يسمى بيعا؟
نعم، يعني المقصود أن يكون أحد الطرفين مالا وأحد الطرفين منفعة، أو أحد الطرفين مالا وأحد الطرفين منفعة مالا، أو أحد الطرفين منفعة وأحد الطرفين منفعة. ولولا ضيق الوقت لبينت لكم أنها 9 صور، لكن نحن نريد أن يعني نغتنم الوقت في سرد القواعد. نعم.
يقول بارك الله فيكم: ما حكم السحب من ماكينة الصراف الآلي في دولة أخرى حيث إنه يتم خصم رسوم السحب؟
السحب بالماكينة إذا كانت البطاقة العادية فهذا السحب واحد، يعني القيمة واحدة، مهما سحبت من مبلغ فما يؤخذ منك واحد، وهو أجرة لأنها معاملة فضائية، يعني ليست مثل المعاملة في البلد، المعاملة في دولة أخرى تفرض عليها رسوم أعلى لأن فيها اتصالات وفيها كذا، فهذا لا بأس به. أما إذا كان السحب منسوبا إلى المبلغ، إن سحبت 1000 10، إن سحبت 10,000 فهي مثلا 30، إن سحب فهذا لا يجوز، لأنه إذ ذاك لا يكون ذلك أجرة العمل وإنما يكون مقابل المال، وهذا لا يجوز. لكن المعمول به في البطاقات العادية أن هذه أجرة السحب، لأن الأجرة في خارج البلد تختلف عن الأجرة في داخل البلد من أجل اختلاف الاتصالات، والتكلفة الفضائية فهذا لا بأس به.
يقول: هل يجوز لشخص أن يأتي بعمال على كفالته ثم ينشرهم في البلاد في مهن مختلفة لا يعملون عنده مقابل نسبة من المال شهرية على راتبه يؤديها لهذا الكفيل؟
أولا نقول إن هذا الأمر أول ما ينبغي أن ينظر إليه هل نظام الدولة يسمح بهذا أو يمنع من هذا. فإن كان نظام الدولة يمنع من هذا فلا يجوز لمن أخذ التأشيرات أن يستعملها في غير شرطها، ولا يجوز أن يعمل الإنسان إلا وفق النظام. فإن كان نظام الدولة يجيز فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يكون لهذا المال مقابل وهو الضمان، لو حصل شيء يترتب عليه هو الضمان، وهذا فيما ظهر لي والله أعلم أنه يجوز إذا كان نظام الدولة لا يمنع من ذلك ما لم يكن فيه ظلم. بعض الناس يعني يظلم العمال ظلما بينا فيطلب منه ما لا يستطيع أن يحصله في يومه، هذا لا يجوز والضرر مرفوع. فإذا كان له مقابل وهو ما يخرجه عند الدولة من يعني تسريح، وأنه المسؤول أمام الدولة لو حصل شيء، فيظهر لي والله أعلم الجواز ما لم يكن فيه ظلم. أما إذا لم يكن له مقابل فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز. فالإنسان فقط يعيش على أكتاف هؤلاء المساكين بدون أن يتحمل شيئا، هم يكدون ويعطونهم يعطونه جزءا مما يحصلون، فهذا لا يجوز وهو من الظلم الممنوع شرعا. نعم.
يقول بارك الله فيكم: هل يصح الخلو إذا كان البائع غير مؤسس للمنفعة، كأن يأخذ المحلات أثناء الإنشاء ثم يطلب الخلو بمجرد الفراغ من البناء؟
على كل حال إذا ملك الإنسان منفعتها وكانت لها منفعة يرغب فيها الناس فأخذ مقابل هذه المنفعة فالصحيح أنه يجوز.
يقول: أحسن الله إليك، هل في فسخ العقد من طرف واحد في الشراكة ووجد ضرر معنوي وليس ماديا هل هذا يحرم؟
لا، الفسخ نفسه فيه ضرر، لكن مقصود الضرر المتعدي، الضرر المتعدي، فإذا كان يترتب عليه ضرر متعدي فإنه لا يجوز فسخ الشركة حتى يندفع هذا الضرر، حتى يندفع هذا الضرر. نعم.
هذا الأخ يسأل عن الجمعية الآن منتشرة بين الموظفين، يقول: هل هي من صور كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ نرجو توضيح هذه المسألة.
الجمعية التي تقع بين الموظفين أو غير الموظفين بحيث يجمع أفراد مالا معينا يصرف لكل واحد في زمن معين، فأحدهم يأخذ في شهر والثاني يأخذ في شهر آخر أو نحو ذلك، اختلفت أنظار العلماء فيها، فمن أهل العلم من قال إنها حرام لأنها من باب قرض جر نفعا، وأكثر أهل العلم يقولون إنها جائزة لأنها تعاون على البر والتقوى، وكل واحد منهم يقصد الرفق بصاحبه ولا يقصد منها زيادة، يعني كل واحد مقصوده أن يرفق بصاحبه بحيث يجمع المال فيأخذه واحد منهم في شهر. ولو فرضنا أنها من باب القرض الذي جر نفعا فإن هذه الصورة لا تحرم، لأنه ها هنا يكون هناك تساوي، فكل واحد ينتفع بنفس المنفعة. وإنما يحرم القرض الذي يجر نفعا لأن فيه زيادة. ما القرض الذي يجر نفعا؟ يترتب عليه أن الإنسان يأخذ زيادة فيكون ربا. أما في مثل هذه الصورة هم عشرة، كل واحد يأخذ المال ومنفعة، والثاني يأخذ المال ونفس المنفعة، فلا زيادة. ولذلك الذي ظهر لي والله أعلم، وقد درست هذه المسألة طويلا، أن هذه جائزة ولا حرج فيها.
يقول بارك الله فيكم: بعض البنوك الإسلامية في بيع المرابحة والتقسيط تجعل شرط جزاء إذا تأخر عن السداد شهرا أو عدة أشهر، فهل هذا البيع صحيح؟
هذا غير صحيح، وهذا لا يجوز، وهذا يجعل الثمن غير مستقر، فإنه لا يدرى على ما يستقر الثمن، هل يستقر على ما ذكر أو يدفع، فهذا لا يجوز. وإن أفتى بعضهم بجوازه فإنه لا يجوز، وهو في الحقيقة من صور البيعتين في بيعة، هو من صور البيعتين في بيعة. إن سدد خلال 5 سنين فالمبلغ بكذا، إن زاد على 5 سنين فالمبلغ كذا، وهذه من صور البيعتين في بيعة المحرمة، فلا يجوز هذا.
تفضل الشيخ أذن. تفضل الشيخ.
نحن أسأل إلى الإخوان. الصلاة. لا أسأل شوي. خلاص إن شاء الله.
الله أكبر. بالمظاهرات السلمية بضوابط، فهل فعلا يوجد هذا النوع من المظاهرات وما ضوابطها، حيث إننا نرى الواقع على خلاف ذلك؟
الله المستعان. الحمد لله. ما حقيقة المظاهرات؟ المظاهرات اجتماع عدد من الناس في الميادين العامة للمطالبة بأمر يرونه حقا لهم. وقد أفتى أهل العلم المعتبرون بتحريمها، وقد وقفت على آراء ما يزيد على 40 عالما من العلماء المعتبرين في الفتوى ينصون على تحريم المظاهرات مطلقا، وذكروا لذلك عللا. فمن أهل العلم من قال إن المظاهرات فيها مشابهة للكفار، لأن هذا الأمر ليس من عادات المسلمين ولم يعرف في الصالحين، وإنما أخذه بعض المسلمين من الكفار، فيدخل في التشبه بالكفار المحرم. ومن أهل العلم من قال إنها حرام لأنها بدعة، لأنها فعل يطلب به حق، وهذا أمر محدث فهو بدعة. وقال بعض أهل العلم إنها حرام لما فيها من المفاسد. والذي يظهر لي والله أعلم إن المظاهرات حرام لما فيها من المفاسد، ومفاسد المظاهرات مفاسد لازمة، والأمر إذا كانت مفاسده لازمة يكون حكمه ثابتا لا يتغير. فالمظاهرات كلها حرام لأن المفاسد الواقعة فيها لازمة حالا ومآلا، فمنها ما يقع من اجتماع الغوغاء الذين لا يمكن ضبطهم، ولا يمكن أن توجد مظاهرة سلمية كما يقال، بل لابد أن يقع شيء من التخريب، ولابد أن يقع شيء من الاعتداء. لماذا؟ لأن المظاهرة يجتمع فيها الناس، وربما تنطلق بعدد معين ثم يدخل فيها أناس، ويحصل هيجان للنفوس يصعب ضبطه، وما يقع فيها من منكرات في داخلها، فما رأينا مظاهرة إلا ويقع فيها من المنكرات ما الله به عليم، بل للأسف رأينا المظاهرات يجتمع فيها الفساق يغنون ويرقصون، ويأتي بعض من ينتسبون إلى العلم ويقولون هذا الشباب المبارك. وهذا لا شك أنه من المنكر العظيم. ومنها أن فيها تجرئة النفوس على ولي الأمر، فهي ذريعة إلى الخروج، وما هاجت نفس فسكنت، ما هاجت نفس فسكنت، ومن ذاق طعم هذا الباب صعب عليه أن ينفطم عنه. ومنها أنها مآل للفوضى ولا بد. طيب، الآن أنت خرجت في مظاهرات تطالب بحق من الحقوق، جيد، أخذت هذا الحق أو أصبحت الحاكم، جاء ناس يتظاهرون ضدك يطالبون بحق، لا تستطيع أن تمنعهم، أنت وصلت لهذا بهذا، فكيف تمنعنا من هذا؟ فيأتي آخر ويصبح الناس كلما أراد أحد منهم شيئا قام بمظاهرة، حتى أن السفهاء يقع أمر في بلد من البلدان في الإمارات ولا في السعودية ويقومون مظاهرة في بلد آخر. ثم إني أقول يا إخوة، إن الأمن والسكون لا يعدلهما شيء. من رزقه الله الأمن والسكون فليحمد الله. والله ثم والله، إن الفقر مع الأمن والسكون وأداء الدين أكرم للإنسان من غنى مع فقد الأمن. يا إخوان، أنا أتعجب، أنا أتكلم الآن في الإمارات، الإمارات فيها ولله الحمد والمنة خير ونعمة، والنقص حاصل في كل مكان، فكيف يصدق الناس كلام يدعوهم إلى تغيير هذه النعمة؟ والإنسان يا أخوة انتبهوا، قد يكون في نعمة فيملها فيطلب غيرها فلا يحصل غيرها ويفقد تلك النعمة، وهذا الغالب. فالإنسان عليه أن يشكر النعمة ويطلب خيرها ويطلب الزيادة منها. ومن هنا فالمشروع هو شكر الله على الخير الحاصل، وبذل الأسباب الشرعية لإزالة النقص. ومن هنا كان النصح لولاة الأمر فريضة شرعية يقوم به العلماء الربانيون ابتغاء وجه الله، لا يريدون بطولة أمام الناس، ولكنهم يريدون الخير للناس. ولذلك يقول بعض مشايخنا: نحن إذا جئنا الحاكم كنا للناس، فنناصحه ونبين له فيما بيننا وبينه، وإذا جئنا الناس كنا للحاكم، فنأمرهم بلزوم السمع والطاعة، لأن هؤلاء لا ينظرون إلى رضا الناس، لا يريدون رضا الحاكم. وبعض الناس ينعكس الأمر عندهم، يريدون الرضا، فإذا ذهبوا إلى الحاكم جزاك الله خير وما شاء الله، وإذا جاءوا إلى المنابر يريدون رضا الناس، ويزلزلون المنابر بغير وجه شرعي. ما هكذا شرع؟ أنعم الله عليكم بولاة أمر، أسأل الله عز وجل أن يرزقهم الخير ويزيدهم منه. فينبغي يا إخوة أن نشكر الله على النعمة، نعمة الأمن والسكون والخيرات، خير عمكم وعم غيركم، وبركة ولله الحمد والمنة. والعاقل يا إخوة لا يهدم مصرا ليبني قصرا، بل يفرح بالحاصل ويسعى للزيادة بالأساليب الشرعية. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة التي تعيشونها، وعلى هذا الأمن، وعلى هذا السكون، وعلى هذا التقارب بين القلوب. وانتبهوا للأفكار المخالفة للأدلة التي تستورد، وقد يكون قصد بعض أصحابها الحسد. والله يا إخوة، والله ناظرت بعض التكفيريين الذين يكفرون ولاة أمرنا في الخليج، فوجدت أن سبب تكفيرهم هو الحسد، يلبسونه لباس الدين. فعلينا يا إخوة أن ننتبه ونتعاون جميعا على المحافظة على أمن البلد، وعلى وحدة البلد، وعلى الخير الذي نحن فيه، وألا نسمح لأحد بأن يفسد علينا أمرنا. فوالله إن فسد الأمر، وأنا أسأل الله عز وجل أن لا يقع لبلداننا، فإنه لا يكاد يصلح. وما عرف أحد سعى في نزع نعمة كان فيها فعاد إليها أو إلى مثلها. فسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه والتمسك بالسنة. ديننا ليس مبنيا على العواطف، وليس مبنيا على الرغبات، وليس مبنيا على آراء فلان وفلان. ديننا مبني على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: نقول سمعنا وأطعنا، وإن سمعنا وأطعنا إن فتحت علينا البركات والخيرات من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين.
بارك الله فيكم. هذا سؤال قريب مما تقدم، يقول: إذا كانت البلاد آمنة والقلوب متآلفة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم مستقرة، فما حكم الخوض في الفتن التي هي خارج البلاد وجلبها إلى البلاد مع تحليل أحداثها مما يسبب الإرباك ربما في المنطقة؟
يا أخوة، القاعدة الشرعية: الفتن تجتنب ولا تجتلب. الإنسان يستعيذ بالله من الفتن، من شرها، ويسأل الله عز وجل أن يسلم منها وأن يسلم البلاد منها. من عوفي فليحمد الله، ومن ابتلي فليلزم شرع الله. من ابتلي بالفتن فيلزم شرع الله في الموقف من الفتن، ومن عوفي فليحمد الله ولا يسعى لأن يبتلى بها. وكم من كلمة قيلت فأوقعت الفتنة في القلب. وذلك يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد. لماذا؟ قال العلماء: لأن المضطجع أكثر بعدا عن الفتنة. مضطجع لا يرى إلا قليلا ولا يسمع إلا قليلا، فهو أحسن من القاعد لأنه يرى أكثر ويسمع أكثر. والقاعد أحسن من القائم لأن القاعد يسمع أقل ويرى أقل ويحتاج في الحركة إلى قيام، والقائم خير من الماشي لأن الماشي يقترب من الفتنة فيوشك أن يقع ويرى أكثر ويسمع أكثر. والماشي خير من الساعي لأن الساعي يسرع. ومن وجد ملجأ ومن يستشرف لها تستشرف. إياك أن تقول أنا ابتعد عن الفتن ما أمكنك، فإن الإنسان قد يظن بنفسه شيئا ثم يقترب من الفتن فيقع في الشبهات. ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذا وقعت الفتنة، إذا وجدت ملجأ أو معاذا حسا أو معنى، الحس مكان تبتعد فيه، المعنى عالم تستضيء بعلمه، فليعذ به. وهذا هو المنهج الشرعي. أما يعافينا الله من الفتنة فنسعى في أن نأتي بها ونحللها ونقول نريد أن نبطلها، لسنا بحاجة إلى هذا، بل نبتعد عن الفتنة ما أمكن. ومن ابتلي لازم في الفتنة شرع الله كما شرعه الله.
نختم حفظكم الله بهذا السؤال قبل الإقامة. هذه إحدى الأخوات تقول إنها تحب الدعوة إلى الله كثيرا وترغب في نفع الناس وإصلاحهم، وقد تجاوزت يعني 40 من عمرها، فما هي الوسيلة الشرعية لتحقيق هذا المطلب؟
لا شك أن الدعوة إلى الله شرف لصاحبها، ومما يرجو الإنسان بره، فإن كل من تدعوه إلى الخير يكتب الله لك أجره، وكل من يدعوه هو إلى الخير يكتب الله لك أجره إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالدعوة إلى الله شأنها عظيم، وكلما تقدم الإنسان في السن كان بحاجة إلى الاجتهاد في الأعمال الصالحة أكثر، فإنه يقترب من الموت أكثر، وإن كان الموت يدرك الجميع. وقد جاء عن ميمون بن مهران أنه نظر إلى جلسائه يوما فرأى فيهم شيبا وشبابا، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا بيض؟ قالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب وقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. لكن الإنسان إذا تقدم به السن أصبح أقرب إلى قبره بحكم الأمر المعلوم المعتاد، فينبغي أن يجتهد. ولذلك ورد أن السلف إذا بلغ أحدهم 40 طوى فراشه، أي اجتهد في الطاعة. فنصيحتي لإخواني وأخواتي أن ينفع كل واحد منا نفسه بالدعوة إلى الله على بصيرة، أن يدعو إلى الخير، أن يدعو إلى ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا يحيد عن ذلك قيد أنملة، يتمسك بهذا ويبين الخير للناس بالأسلوب الحسن والموعظة الحسنة والبيان الطيب. وأنصح كل من يريد الدعوة بأن يكثر من القراءة في كتب العلماء الربانيين المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، وأسد السنة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وجموع العلماء المعتبرين، فإن في كلامهم من الخير والأساليب الحسنة الشيء الكثير الذي ينفع الله به الداعية، مع الحرص على سلامة القلب نية ونظرة إلى الناس ما كان لذلك موقع، والله أعلم.